الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصل اللهم عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اخوتي في الله، ها نحن في بيت من بيوت الله اجتمعنا على ذكر الله تعالى وطاعته، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. الحمد لله على هذه النعمه، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اخوتي في الله، موضوعنا الليله الشرك وانواع، نسال الله تعالى ان يباعد بيننا وبينه وان يرزقنا التوحيد وحسن الخاتمه. الشرك بالله هو اعظم ذنب عصي الله به، وهو اكبر الكبائر واظلم الظلم. قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ان الشرك لظلم عظيم. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، اي الذنب اعظم عند الله؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. وعن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا احدثكم باكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس وكان متكئا. قال: وشهادة الزور او قول الزور. قال: فما زال يقولها حتى قلنا: ليته سكت. والايات والاحاديث في هذا الباب كثيرة. والشرك بالله شركان، اكبر واصغر. فالشرك الاكبر ينافي توحيد الله وينافي الاسلام، وهو صرف العبادة لغير الله عز وجل، او هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. فاذا سوى الانسان غير الله بالله في الربوبية او الألوهية او الاسماء والصفات فقد اشرك بالله. الشرك بالله يقابل اقسام التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية والألوهية والاسماء والصفات. الشرك في الربوبية وهو قسمان او نوعان: النوع الاول شرك التعطيل، والنوع الثاني شرك من جعل مع الله الها اخر ولم يعطل الله تعالى في ربوبيته واسماء وصفاته. فالنوع الاول وهو شرك التعطيل، وله امثله من امثله شرك فرعون، فانه انت الرب العظيم مكابره. قال تعالى حكايه عنه: وما رب العالمين؟ وقال: انا ربكم الاعلى. وقال: ما علمت لكم من اله غيري. وهذا مكابره، لانه يعلم ان الرب غيره، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى حكايه عن موسى عليه السلام وهو يناظره: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. فهو في نفسه مقر بان الرب غيره، ومن أمثلة هذا النوع من التعطيل شرك الفلاسفة المتأخرين أرسطو والبراد وابن سينا. فهؤلاء الفلاسفة المتأخرين الذين يتزعمون أرسطو ويسمون بالفلاسفة المشائين، سموا بالمشائين لأنهم كانوا يدرسون نظرياتهم وينثون. فأرسطو ابتدع القول في قدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا، بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مسرز عندهم إلى أسباب ووسائط كثرت إيجادها يسمونها العقول والنقود. فالفلاسفة يقولون بقدم العالم، فالعالم قديم، ولا يقولون أن الله تعالى هو الذي خلقه بقدرته ومشيئته، لأنه إذا كان قديما يكون لا خالق له وليس له أول. فمذهبهم إثبات وجود لله عز وجل مجرد عن الماهية والصفة، بل هو الوجود المطلق. ومن أمثلة هذا النوع من التعطيل شرك الجهرية. الجهرية وهم الذين يزعمون أن العالم يسير بنفسه وليس له مدبر، بل هو الذي يدبر نفسه بنفسه. وقالوا ما حكى الله تعالى عنهم في كتابه الكريم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء الجهريون أنكروا الرب العظيم. والشيوعيون ماركس ولينين هم جهرية في الجانب العقدي، وإن كان لهم جانب اقتصادي لكن في الجانب العقدي جهرية، يقولون لا إله والحياة مادة، هم يعبدون المادة ولا يثبتون لهذا الكون إله ولا مدبر. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن الجهرية فرقتان. الفرقة الأولى يقول إن الخالق خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة، فدارت عليه وأحرقت ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها، فبقي بلا مدبر، بقي العالم بلا مدبر. والفرقة الثانية يقولون إن هذا العالم ليس له أول يلمسه، وإنما يخرج ما كان بالقوة إلى الفعل. فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت أشياء مركباتها وبصائرها من ذاتها لا من شيء آخر. ويقولون لا يمكن أن يخلق المبدع شيئا يضمحل ويفنى إلا وهو يضمحل ويفنى مع خلقه. وقالوا إن هذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي هي فيه، ممسك لها بنفسه. وقد رد عليه المولى عز وجل في كتابه الكريم لما قالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قال الله تعالى ردا عليهم وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي أن هؤلاء ليس لهم على هذه المقالة دليل لا نقلي ولا عقلي ولا فطري. ومن المعطلة للربوبية الذين يقولون إن العالم ولد نتيجة للطبيعة، ويفسرون الطبيعة بتفسيرين. التفسير الأول وهو عبارة عن ذات الأشياء من النبات والأرض والسماء والإنسان، فذات الأشياء خلقت الأشياء، ذات الأرض خلقت الأرض، ذات السماء خلقت السماء، ذات الإنسان خلقت الإنسان، ذات الحيوان خلقت الحيوان. هكذا يقولون ذات الأشياء خلقت الأشياء، وهذا من أفسد قول يقال، لأن معنى ذلك أن الشيء أوجد نفسه بنفسه. فتكون الأرض خلقت الأرض، والسماء خلقت السماء، والإنسان خلق الإنسان، وهذا باطل. فلا يمكن للشيء أن يخلق نفسه، لأن الشيء قبل وجوده عدم، والعدم لا يمكن له أن يوجد نفسه بنفسه.
ولهذا قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالمعدوم لا يوجد نفسه، بل لا بد له من موجد أو يدع. فهذا العالم من سمائه إلى أرضه الذي هو علامة على وجود الله، وعلامة على قدرة الله وإرادته وحكمته سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يوجد نفسه بنفسه، وإنما أوجده الله سبحانه وتعالى. وأما التفسير الثاني للطبيعة فهو عبارة عن صفات الأشياء وخصائصها من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والملاسة والخشونة، وكذلك المتقابلات: الحركة والسكون والتزاوج والتوالد والنمو والارتداء. هذه الصفات وهذه المتقابلات هي الطبيعة عندهم، وهي التي أوجدت الأشياء. وهذا التفسير أفسد من التفسير الذي قبله، لأنه إذا عجزت الأشياء عن إيجاد نفسها فعجز صفاتها من باب أولى. فالصفة لا تخلق الموصوف، لأن الصفة تابعة للموصوف، والطبيعة آلة محضة لا شعور لها، فكيف تصدر عنها هذه الأفعال العظيمة، هذه الأفلاك المنظمة المرتبة، وهذا النظام البديع لهذا الكون، وهذا التفاوض العظيم؟ لا بد وأن يصدر على حكمة. فقولهم هذا باطل، وهو من أفسد الأقوال. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن المعطلة للربوبية الذين يقولون إن العالم وجد نتيجة للصدفة. صدفة بمعنى أن تجمع الذرات والجزيئات أدى إلى ظهور حياة فجأة من غير مدبر ولا خالق. قالوا إن الذرات والجزيئات تجمعت، فلما تجمعت أدى هذا التجمع إلى ظهور الحياة فجأة وصدفة. وهذا الكلام في الحقيقة لا يقوله عاقل. هؤلاء صاروا يتكلمون بمثل كلام المجانين، فإن من نظر إلى هذا الكون العظيم علويه وسفليه المنظم البديع، فهذه السماوات العظيمة من الذي رفعها؟ وهذه الأرض من الذي بسطها؟ وهذه الجبال من الذي نصبها؟ وهذه البحار والأنهار من الذي فجرها؟ وانظر إلى خلق الإنسان والأطوار التي مر بها، هذه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينة، وما رتب الله تعالى فيه من عقل ومن جوارح، هذا سمع وهذا بصر وهذا لسان إلى غير ذلك. فهل يمكن أن يكون هذا قد وجد نتيجة للصدفة؟ تعالى الله. لكن هؤلاء الملاحدة ألغوا عقولهم وصاروا كالمجانين، نسأل الله السلامة والعافية. وما مقالتهم هذه إلا كمن يقول إن هناك انفجارا انفجر في مطبع تطايرت الحروف والأرقام، ولما تطاير الحروف والأرقام جاء حرف الباء بجوار حرف السين، والسين بجوار حرف الميم، والميم بجوار حرف الألف، واللام والهاء والألف، والراء والحاء والميم والنون والألف، والراء والحاء والميم والياء والنون، فتكونت بسم الله الرحمن الرحيم فجأة. ثم تطايرت الحروف مرة أخرى وجاء بعضها بجوار بعض فتكونت الحمد لله رب العالمين. وهكذا حتى تم الكتاب من أوله إلى آخره، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، كل هذا تم صدفة. فهل يقول بهذا عاقل؟ لا يقول بهذا إلا مجنون لا عقل له. وإذا كان هذا لا يمكن في تكون كتاب، فكيف يكون هذا في تكون هذا العالم من سمائه إلى أرضه؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومن الشرك في الربوبية شرك أفحام وحدة الوجود والحلول، ووحدة الوجود تعني بأن الحق سبحانه وتعالى هو عين الخلق، وأنه ما ثم إلا وجود واحد، وأن هذه الأشياء التي نراها إنما هي مظاهر له فقط، وأثواب يلبسها ويخلعها، فهو السماء بما فيها من شمس وقمر ونجوم وأفلاك، وهو هذا السحاب الذي نراه مسخرا بين السماء والأرض بما فيه من ثلج وبرد وأمطار، وهو الهواء والماء والتراب والنار، فهو الرب وهو العبد وهو الآكل والمأكول وهو الشارب والمشروب وهو الذابح والمذبوع، فكل ما تراه هو الله عز وجل. وقد قال بهذا ابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني وابن فارض، وهؤلاء هم زعماء وحدة الوجود. يقول ابن عربي: الرب عبد والعبد رب، فليس شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف. وفي لفظ آخر يقول: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن يكلف. ويقول: سر حيث شئت، فإن الله ثم وقل ما شئت فيه فالواسع الله. ويقول من أسمائه الحسنى: العلي، على من وما ثم إلا هو، وعن ماذا وما هو إلا هو، فعلوه لنفسه وهو من حيث الوجود عين الموجودات، فالمسمى محدثات هي العلي بذاتها وليست إلا هو، فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في حال ظهوره، وما ثم من يراه غيره وما ثم من ينطق عنه سواه، فهو ظاهر نفسه باطن عنه. ويقول التلمساني: توهمت كدما أن ليلة برقعت وأن حجابا دونها يمنع لكما، فلاحت فلا والله ما كان حجبها سوى أن طرفي كان عن حبها أعمى. ويقول: هي الجوهر الصرف القديم، وإن بدا لها خف أتيت به فهو حادث، حلفت لهم ما كان منها غير ذاتها، فقال: اتئب فيها فإنك حامد. ويقول شاعرهم ابن إسرائيل: وما أنت غير الكون بل أنت عينه، ويفهم هذا السر من هو ضائق. ويقول: وتلتفت إن مرت على جسدي يدي بأني في التحقيق لست سواكم. ويقول ابن فارس في قصيدته التائية الكبرى: لها صلوات بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لفلة كلانا مصل واحد ساجد حقيقته بالجمع في كل سيدتي، وما كان لصلى سواي ولم تكن صلاتي لغير في أدى كل ركعتي. ويقول: ففي الصحو بعد المحو لم أف غيرها، وذاتي بذاتي إذا تحلت تجلت، فوصفي إذ لم تدع باثنين وصفها، وهيئتها إذ واحد نحن هيئتي. وأما القول بالحلول فمعناه أن الله تعالى حل في الأشياء، وأصحاب الحلول فريقان: فريق يقول بالحلول الخاص في بعض أفراد البشر كما ذهب إليه النصارى في عيسى عليه السلام، حيث زعموا أن اللاهوت وهو الله عز وجل حل في النسوس أي في جسد عيسى عليه السلام، وكما ادعوا في الإسلام السبائي أتباع ابن سباء اليهودي الذي قاله وأتباعه بألوهية علي رضي الله تعالى عنه، وقد حرقهم علي بالنار، وكذلك الخطابية في جعفر الصالح، وكان الحسين ابن منصور الحلاج يزعم أن الله تعالى حل فيه، فيقول في بعض شعره: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حلمنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. وأما الفريق الثاني من القائلين بالحلول فيرون أن الله عز وجل حال بذاته في كل جزء من أجزاء العالم، لا يخلو منه مكان، ويشبهونه تعالى عما يقولون علوا كبيرا بالهواء الذي يملأ الخلاء ومع ذلك لا يراه أحد. وهنا أيها الأخوة لا بد أن تشير إلى ما وقع فيه العامة من فساد في العقيدة، فبعضهم يقول الله في كل مكان، وبعضهم يقول الله موجود في كل الوجود، ومنهم من يقول الله في قلب، ومنهم من يقول أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال،
ولا متصل ولا منفصل. فهذه عقية الفاسدة، هذه عقية الأشاعرة وعقية المعتزلة. فقد وصف الله تعالى بالعدم، لأننا لو قلنا لأفصح رجل في اللغة العربية طفلنا العدم الذي لا وجود له لم استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء معبودهم. فالمعدوم هو الذي لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل. ولهذا فإننا نقول لهؤلاء المنحرفين من الأشاعرة والمتردية والأحفاد وأمثالهم أن الله تعالى فوق عرشه بذلك، كما أخبر تعالى في أكثر من آية في القرآن الكريم، قال تعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع. وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبها أعتقها فإنها مؤمنة. فقوله تعالى أأمنتم من في السماء أي على السماء، وليس المعنى أن الله تعالى في جوف السماء أو أن السماوات تحيط به تعالى، فهذا قول باطل وعقيدة فاسدة. ففي تأتي في اللغة العربية بمعنى على، بل في القرآن الكريم قال فرعون لقومه السحر الذين آمنوا فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. فيكون معنى من في السماء أي على السماء أي ارتفع، وليس بمعنى أن الله تعالى تحويه السماوات، ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى فيه أي على وارتفع سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يلتقي مع قول صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض. فقوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض ليس المقصود به ما كان في جوف الأرض من الذباب والحشرات، إذ هذا لا يعقل، وإنما المعنى وهو واضح جدا من على الأرض من بني جنسكم من البشر ومن الحيوانات التي ذللها الله سبحانه وتعالى العباد. إذن فهذه الآيات والأحاديث كلها تدل على أن الله تعالى فوق عرشه بذاته. ولهذا حينما يوجه السؤال إلى هؤلاء الأشاعرة والأحباش وغيرهم ممن هم على شاكلتهم أين الله، فيجب أن يكون جوابهم الله ما قالته الجارية الله في السماء، وليس بمفهومهم في ظرفية، لا، وإنما بالمفهوم الذي وضحته الآيات والأحاديث أولا، وما كان عليه السلف الصالح ثانيا، أن الله تعالى في السماء أي على، فهو فوق سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بذاته وجلاله وعظمته علي على خلقه دائم منهم وعلمه محيط بكل شيء. هذه عقيدة السلف الصالح. أما من يقول بأن الله تعالى في كل مكان أو أن الله موجود في كل الوجود فهذه عقيدة باطلة فاسدة، أو يقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل، فهذا هو العدم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، واما النوع الثاني من الشرك في الربوبية، شرك من جعل مع الله اله اخر ولم يعصي الله تعالى في ربوبيته واسمائه وصفاته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة: الابن والاب والروح القدس، وكشرك المجوس حيث قالوا ان للعالم خالقين هما الظلمة والنور، لكنهم لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين، وهم يقولون ان النور خير من الظلمة لانه يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. ومن هذا الشرك شرك عباد الكواكب العلوية، فقد جعلوها مدبرة لأمر هذا العالم كما هو مذهب مشرك الطالب وغيرهم. ويلتحق به شرك عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت، فيقضون الحاجات ويفرجون الكربات وينصرون من دعاهم ويحفظون من التجأ إليهم ولا ذب حماهم، فهم يشاركون الله تعالى في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم ويسمونهم من أخطاف والأوجاد والأهوات، وهذا من أقبح الشرك في الربوبية، وهو شر من شرك جاهلية العرب، لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية كما أخبر الله تعالى عنه في كتابه الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون بأن الخالق وأن الرازق وأن المدبر هو الله عز وجل. وإنما أشركوا في العبادة، أشركوا في توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وكان شركهم في حال الرخاء، وأما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة. أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين: إحداهما شرك بعضهم في الربوبية، والثانية شركهم في الرخاء والشدة، كما يعلم ذلك من خالطهم ورأى ما يفعلون عند قبر حسين والبدوي وغيرهما بمصر: مدد يا بدوي، مدد يا حسين. وعند قبر العيدروس في عدن، والهادي في اليمن، وابن عربي في الشام، وعبد القادر الجيلاني في العراق، وغيره من القبور المشهورة التي غاث فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل. ويلتحق به تقديس المشايخ من رجال التصوف والطرقيين وعلماء السوء، وطاعتهم في غير طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويشهد لهذا ما جاء عن عدي بن حاتم الطائي الذي كان قد تنصر في الجاهلية ثم أسلم، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فأنكر عدي أن يكونوا عبدوهم من دون الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ فقال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. وهذه المسألة ليست على إطلاقها، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان، قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحب الله، يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بذلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحب الله
اتباعا لرؤسائهم مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا. وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين لا علمه انه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. والثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتة، ولعل الصواب بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتة، لكنهم اطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي، فهؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب. ويلتحق بهذا الشرك من حكم بغير ما انزل الله، كمن يحكم بهذه القوانين الوضعية التي ما انزل الله بها من سلطان. قال تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وهذه الآية ليست على اطلاقها، كما بين ذلك حبر هذه الامة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد صح عنه انه قال: كفر دون كفر. وروى علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قال: من جحد ما انزل الله فقد كفر، ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وقال القرطبي: قال ابن مسعود والحسن وهي عامة في كل من لم يحكم بما انزل الله، اي معتقدا ذلك ومستحلا له. وكذلك قال السدي وابراهيم النخعي، وقال مجاهد في هذه الايات الثلاث: من ترك الحكم بما انزل الله ردا لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق. وقال عكرمة: ومن لم يحكم بما انزل الله جاحدا به فقد كفر، ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وقال شيخ المفسرين الطبري، واولى هذه الاقوال عندي بالصواب، قول من قال نزلت هذه الايات في كفار اهل الكتاب، لان ما قبلها وما بعدها من الايات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها، وهذه الايات سياق الخبر عنهم، فكونها خبرا عنهم اولى. فان قال قائل: فان الله تعالى ذكره قد عم بالخبر لذلك عن جميع من لم يحكم بحكم بما انزل الله، فكيف جعلته خاصا؟ قيل: ان الله تعالى عم بالخبر لذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاهدين، فاخبر عنهم انهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به فهو بالله كافر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر، فانه ما من امة الا وهي تأمر بالحكم بالعدل. وقد يكون العدل في دينها ما رآه اكابرهم، بل كثير من المنتسبين الى الاسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى، كتوالي في البادية وكأوامر المطاعين فيهم
ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن الكثير من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله، فهم كفار وإلا كانوا جهالا. وقال رحمه الله تعالى: والإنسان متى حدد الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل الحكم بغير ما أنزل الله. وقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر في حسب حال الحال، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله أو أخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. وقال الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها أطلق في الشرع مرادا به المعصية طارة والكفر المخرج من الملة أخرى. ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة بالرسل وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج عن الملة. ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حرام فاعل قبيحة فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة. وقال الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى: الكفر كفران أكبر وأكبر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأكبر. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر، وظلم ظلما أكبر، وفسق فسقا أكبر. ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أكبر وظلمه ظلما أكبر، وهكذا فسقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أراد بهذا صلى الله عليه وسلم الفسق الأصغر والكفر الأصغر، وأطلق العبارة تنفيرا من هذا العمل المنكر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال مجدد الملة إمام أهل السنة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى: من حكم بغير ما انزل الله فلا يخرج عن اربعة امور. واحد، من قال انا احكم بهذا لانه افضل من الشريعة الاسلامية فهو كافر كفرا اكبر. اثنان، من قال انا احكم بهذا لانه مثل الشريعة الاسلامية فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز فهو كافر كفرا اكبر. ثلاثة، ومن قال انا احكم بهذا والحكم بالشريعة الاسلامية افضل لكن الحكم بغير ما انزل الله جائز فهو كافر كفرا اكبر. اربعة، ومن قال انا احكم بهذا وهو يعتقد ان الحكم بغير ما انزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة الاسلامية افضل ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل او يفعل هذا لامر صادر من حكامه فهو كافر كفرا اكبر لا يخرج من الملة ويعتبر من اكبر الكبائر ويلتحق بهذا الشرك. من استحل ما حرم الله تعالى مما هو معلوم من الدين بالضرورة كاستحلال الزنا واللواط وشرب الخمر وكذلك من جحد او انكر مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة او الزكاة او الصيام او الحج وهكذا من استهزأ بدين الله وسخر به او استهان بشيء مما عظمه الله تعالى احتقارا له وازدراء له قال تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. وكذلك من لم يكفر مشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم وكذلك من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عدل به قال تعالى ذلك لانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. ومن الشرك بالله عز وجل من اعتقد ان بعض الناس يسعوا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله. قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. وكذلك السحر ومنه الصرف والعصر فمن فعله او رضي به فقد كفر. قال تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. واما الشرك في الالوهية فهو صرف العبادة لغير الله وهو ان يجعل الانسان لله ندا فيدعوه كما يدعو الله ويحبه كما يحب الله ويخشاه كما يخشى الله. وهذا هو الشرك الاكبر وهو الذي قام الله فيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويدخل في هذا الشرك الذبح والنذر لغير الله والخوف والتوكل على غير الله والذل والخضوع والإنابة لغير الله والصلاة والسجود والركوع لغير الله والاستعاذة والاستغاثة بغير الله عز وجل فكل هذا شرك بالله عز وجل. فمن أشرك بين الله وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات او غيرها فهو مشرك بالله عز وجل. وانما ذكرنا هذه العبادات خاصة لان عباد القبور تركوها للاموات من دون الله تعالى واشركوا بين الله تعالى وبينهم فيها. والا فكل نوع من انواع العبادة من صرفه لغير الله فهو مشرك. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالله تعالى خلق الخالقة لعبادته، وأرسل الرسل من أجل ذلك، وأنزل الكتب من أجل ذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فالعبادة كلها لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو كافر مشرك بالله عز وجل. فمن أشرك بين الله وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا لله فهو مشرك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن خاف من مخلوق خوف السر، وخوف السر هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته، وإن لم يباشره فقد أشرك بالله، لأنه اعتقاد للنفع والضر لغير الله عز وجل. قال تعالى: فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فارهبون. ومن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن يرجو مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. كمن يرجو الأموات راجيا حصول مطلوبه من جهتهم فقد أشرك بالله. قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن صلى أو سجد أو ركع لغير الله فقد أشرك بالله. فلا يصلى ولا يسجد ولا يركع إلا لله عز وجل. فمن سجد لغير الله من شجر أو حجر أو قبر فقد أشرك بالله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وللأسف الشديد فإن كثيرا من المسلمين يحفظون هذه الآية ويرددونها في صلواتهم: فصل لربك وانحر، ومع ذلك يسجدون على أعتاد أضرحة والقبور، يسجدون للمقبور من دون الله عز وجل، ويتمسحون بأعتاد هذه القبور ويتمرغون على تربتها، ويبقى أحدهم ساجدا خاشعا خاضعا للقبر سجودا لا يفعله لرب العالمين، بل لا تجده في صلاته يخشع ويخضع لله كما يفعل عند القبر. فتجده في صلاته ينقر نقى الغراب للدم أما على عتبة القبر، فيقضي الساعات الطوال فلا يكل ولا يمل. ويحدث هذا بمرأة ممن ينسبون إلى العلم، وبمسمع ممن ينسبون إلى الفقه دون ما نكير. بل لو أنكرت لأنكر هؤلاء المنتسبون إلى العلم عليه. لماذا تنكر على هؤلاء؟ دعوهم، إنهم يشعرون بسعادة غامرة، إنهم الآن في لحظات التجلي. ومن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمن دعا نبيا أو وليا أو جنيا فقد أشرك بالله، وذلك كطلب الشفاعة وغيرها. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فالذي يقول مدد مدد يا حسين، مدد مدد يا بدوي، أو مدد مدد يا نفيسة، فهذا دعاء لغير الله وطلب من غير الله، والدعاء عبادة فلا يدعى إلا الله. فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. ومن ذبح لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو شمس أو قمر أو قبة أو صخرة أو ضريح أو عتبة بيت فقد أشرك بالله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: فصل ربك وانحر. كل المسلمين تقريبا يحفظون هذه الآية: فصل ربك وانحر. ومع ذلك فإن كثيرا منهم يذبحون لغير الله من جن وشجر وحجر. كثير من المسلمين إذا سكن بيتا جديدا ذبح على عتبة البيت ليطرد منه الأرواح والشياطين بزعمه، فهذا شرك بالله عز وجل. ومن نذر لغير الله، فمن نذر لقبر أو حجر أو شجر فقد أشرك بالله. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومن طاف بقبر أو حجر أو شجر فقد أشرك بالله، لأنه لا يطاف إلا ببيت الله الحرام. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن تاب لغير الله كتوبة المريد للشيخ عند الطرقيين والصوفيين فقد أشرك بالله، فلا يتاب إلا لله. قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس. ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار. فنسأل الله السلامة والعافية. أقفوا عند هذا الحد، ولنا بقي ما هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والله أعلم بالصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.